بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنلتقي وإياكم أيها الإخوة والأخوات في التعليق على أحاديث اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
هذا الحديث متعلق بالأمانة ووجودها في بداية الأمر، ثم تغير الحال حتى يقل أهل الأمانة وتقل الأمانة وتكون في غاية الندرة، فيكون الأكثر من الناس ممن يتصف بالخيانة. ومراد حذيفة رضي الله عنه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، أي حديثين في موضوع الأمانة، لا أنه لم يسمع منه صلى الله عليه وسلم إلا حديثين. فأحاديث حذيفة رضي الله عنه في الكتب الستة تزيد على 100 حديث. ومعنى الأمانة والمراد بها كل ما يجب في حق الله جل وعلا، وكذلك ما يجب في حق المخلوقين. فمما يجب في حق الله تبارك وتعالى من الأمانة الصلاة والزكاة والحج وسائر الواجبات، كلها أمانات. ومما يكون في حق الناس من الأمانة الوفاء بحقوقهم وعدم ظلمهم وأداء ما لهم من حقوق، كل ذلك من الأمانة التي يجب الالتزام بها بإيصال الخير ومنع الشر. ومعنى الجذر في قوله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي أصل القلوب، فالجذر هو الأصل، فنزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال أي الإيمان، ثم بنزول القرآن والسنة وتعلمهما يزداد تحقيق الأمانة ويقوى هذا الخلق ويقوى الإيمان، كما هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تلقي الشرع والدين بالتصديق والإيمان والاستسلام والانقياد أولاً، ثم بتعلم أحكام الكتاب والسنة وتعلم تفاصيلهما والعمل بذلك. ثم حدث أن الأمانة ترفع من القلوب لأنها نزلت أولا في أصل القلب، فقال فتقبض الأمانة من قلبه. ومعنى الوقت أي الأثر اليسير من رفع الأمانة أولا، كالسواد اليسير المخالف للون الذي كان قبله. قال ثم ينام النومة وبعد ذلك يكون أثر قبض الأمانة أشد. قال: مثل المجد، وهو الأثر الذي يكون في اليد من نتيجة العمل والمهنة الشديدة، كاستخدام الفأس مثلا أو آلات الحرب وصناعتها، فيذهب لين اليد، اللين الذي يكون في اليد يذهب، ويحصل فيها نتوء وشيء من الانتفاخ والتغير من كثرة العمل وشدته وقسوته. والجمر من النار، ومعنى نفط أي تغير بحصول تورم. والمنتبر هو البارز المرتفع كمنبر الخطيب، سمي بذلك لارتفاعه عليه. فالأثر الثاني من رفع الأمانة أشد من الأثر الأول، وليس فيه شيء. قوله: وليس فيه شيء، وكذلك القلب ليس فيه شيء من الأمانة. وقول حذيفة رضي الله عنه: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، أي في البيع والشراء، فلا يؤدون الحقوق، ويكون عندهم حرص شديد على المال والدنيا واكتساب المال بأي طريق، فيكون حالهم كما يقال عند بعض من هذا حاله: الحلال ما حل باليد والحرام ما لم يحل فيها. والمؤمن يحذر من هذه الحال السيئة ولا يأخذ إلا الحلال، فالحلال هو ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام هو ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بيان لأمر، وهو أن الإنسان لا يغتر بالمدح والهيئة الظاهرة، فقد يكون الأمر بخلاف ذلك، كما قال أن الرجل يقال عنه: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ومعناه أن الأمانة التي في القلوب ذهبت، سواء التي في حق الله تعالى أو في حق الناس. وقد كان حذيفة رضي الله عنه في البداية يبايع كل أحد، وفي بداية الأمر، ويتعامل مع من جاء من الناس بالبيع والشراء دون سؤال وتحقق عن أحوالهم وأمانتهم، لأن الأمانة كانت كثيرة، وأن من يتعامل معه إن كان مسلما فسيمنعه دينه عن الخيانة، وغيره يمنعه الوالي ويلزمه برده الحق وأداء الواجب عليه. فكان يتعامل مع من جاء من الناس ومن احتاج إلى الشراء منه أو البيع عليه. وأما بعد تغير الحال، صار رضي الله عنه لا يبايع ولا يتعامل بالبيع والشراء إلا مع من يثق بأمانتهم ووفائهم وحرصهم على أداء الحقوق.
باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأزر بين المسجدين. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها.
حديث حذيفة رضي الله عنه كان في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سألهم عن الفتنة. وأصل الفتنة في اللغة من الابتلاء والامتحان والاختبار، ثم صارت عرفا لكل أمر كشف الاختبار عن سوءه. ثم ذكر أن فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. فالفتنة بهذه الأمور ووقوع المرء في شيء من التقصير وصغائر الذنوب مما يكفره مداومته على الفرائض واستكثاره من نوافل الطاعات والعبادات. ثم بين لهم عمر رضي الله عنه أنه لا يسأل عن هذه الفتنة الخاصة، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، وإنما سؤاله عن الفتنة العامة التي تموج كموج البحر، فتكون فتنة عامة يحصل بها ضياع للأمن وفيها شدة وعدم استقرار، وأنها فتنة عظيمة. فكان جواب حذيفة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه أنه ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، وأن بينك وبينها بابا مغلقا، أي بينه وبين الفتنة التي تموج كموج البحر باب مغلق، فهي لا تحصل في حياة عمر رضي الله عنه بل تكون بعد موته. وهذا الذي حصل، فبعد قتله رضي الله عنه ظهرت الفتن وظهرت الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، وحصلت الفتن المتلاحقة. وقوله عن الباب لما سأله أيكسر أم يفتح قال يكسر، فقال عمر إذا لا يغلق أبدا. كما ذكر الكسر هو موته رضي الله عنه، موت عمر رضي الله عنه. ومعلوم أن الشيء إذا كسر لا يكون هناك مجال لإعادته كما كان أول مرة، كما قال عمر إذا لا يغلق أبدا. وعمر رضي الله عنه كان يعلم ذلك ويعلم أنه المقصود رضي الله عنه، كما ذكر حذيفة رضي الله عنه هذا الأمر، وأن عمر رضي الله عنه يعلم لما قال أكان عمر يعلم الباب، قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليق. وقول حذيفة رضي الله عنه إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، أي ليس بالكلام الغلط أو الكذب أو المأخوذ عن أهل الكتاب، فهو لا يثبت، بل هو كلام سمعه وتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه سأل الله عز وجل شهادة في سبيله وموتا في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله له ذلك، فإنه قتل رضي الله عنه وهو يصلي بالناس الفجر، ودفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه متعلق بغربة الدين وغربة الإسلام، وأن الدين بدأ غريبا في قلة ثم انتشر ودخل الناس في دين الله أفواجا، وسيعود هذا الدين غريبا كما بدأ. وبين عليه الصلاة والسلام بقوله إن الإيمان ليأرز، أن ينضم ويجتمع، فالإيمان يأرز ويرجع ويعود إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإيمان انطلق وانتشر منها ويعود إليها في آخر الزمان، كما تعود الحية إلى جحرها، وكما تأرز الحية إلى جحرها. والمؤمنون يدفعهم إيمانهم للحرص على زيارة المدينة والوصول إليها، ويحرص كثير منهم على سكناها. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل المدينة كثيرة.
باب الاستسرار بالإيمان للخائف. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا: نخاف ونحن 1500، فلقد رأيت ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف.
هذا الحديث فيه حصول الاستسرار بالإيمان، وأنه قد يأتي زمان يصلي الرجل في بيته خشية الفتن التي تفتك بالناس. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على هذه الحال في أول الأمر وفي أول الإسلام، كانوا في ضعف وخوف من المشركين. وقد يحصل هذا لبعض المسلمين، فيكون الحكم عاما لكل زمان ولكل من حصل له هذا الحال والخوف على دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بإحصاء وعد من تلفظ بالإسلام، لما قال: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، أي من يكون مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ففعلوا ذلك، فبلغ ما كتبوا من العدد 1500 رجل، فظنوا أن هذا العدد لا يكون معه الخوف على الدين. ثم حصل الخوف والبلاء، وصار الرجل لا يصلي إلا سرا، فهو يخشى على نفسه، كما قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث: فلقد رأيت نبتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف، فلا يخرج ويضطر أن يبقى في بيته لئلا يتعرض للفتن والأذى. فكل من كان في مكان يخشى فيه ويخاف على دينه يشمله هذا الحكم، وأنه يخفي إيمانه، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه الحال المذكورة في الآية أعظم، وهي جواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. فمن أكره على الكفر وأجبر عليه وقلبه مطمئن بالإيمان راغب فيه، فإنه لا حرج عليه ولا إثم في ذلك. ومع هذا فالمؤمن لا يعرض نفسه للبلاء ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله عز وجل العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. وليس معنى جواز إخفاء الدين عند الخوف والاستسرار بالدين للخائف ما يفعله كثير من الخوارج ودعاة الفتن كجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من إخفاء مذهبهم وإخفاء تكفيرهم للمسلمين وخروجهم على ولاة الأمر، فهذا من علامة أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فيجهرون بدعوتهم ويظهرونها، وكل مذهب أو طريقة حرص أصحابها على إخفائها بين المسلمين، فهذه علامة بينة ودليل واضح على بطلانها ومخالفتها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق. فليحذر المسلم ولتحذر المسلمة من الدعوات السرية بين المسلمين، فدين الإسلام وأحكام الإسلام بينة ظاهرة واضحة لا خفاء فيها.
باب تأليف قلوب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. حديث سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار.
هذا الحديث فيه بيان إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس الذين عندهم ضعف في الدين ويخشى عليهم من الردة والرجوع عن دين الإسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم من المال العطايا الجزلة تأليفا لقلوبهم، وذلك كرؤساء القبائل وزعماء الناس ومن لهم أناس يتبعونهم، فكان يعطي كبارهم من الأموال الكثيرة حتى يثبتوا على الدين ويتبعهم من يكون وراءهم ومن يكون تحتهم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعطي من كان قوي الإيمان، وإنما يكلهم لما عندهم من الإيمان والدين وقوة إيمانهم بالله تبارك وتعالى، كما حصل في قسمة غنائم حنين وما حصل من تأثر الأنصار رضي الله عنهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي مسلمة الفتح الأعداد الكبيرة من الإبل يتألفهم على الإسلام. فجمع عليه الصلاة والسلام الأنصار رضي الله عنهم وبين لهم فضلهم بكلام جميل، وأن الأنصار عندهم قوة الإيمان وعندهم الثبات ونصرة الدين، فهم يختلفون عن غيرهم. وهذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أو مسلم، لما قال سعد رضي الله عنه عن الرجل أنه مؤمن، فيه إشارة إلى أن وصف الإيمان وصف الناس بأنهم أو وصف الرجل بأنه مؤمن إنما هو منزلة عالية رفيعة، وأن الأصل الذي يشمل كل من دخل في الدين هو وصفه بالإسلام، فالإسلام هو المنزلة الدنيا التي تشمل كل من دخل في الدين فيوصف بالإسلام. ولهذا بين أهل العلم رحمهم الله أنه لا يقول إذا سئل أنت مسلم، فلا يقول أنا مسلم إن شاء الله ولا يستثني، بل يقول أنا مسلم. وأما الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو ذلك، ولا يجزم بهذا الأمر بأنه مؤمن، لأنها منزلة عالية. وهذا موافق لما جاء في القرآن في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأمرهم تعالى أن يقولوا أسلمنا، أي دخلنا في الإسلام، وأن يقتصروا على ذلك ولا يدعوا لأنفسهم مقام الإيمان الكامل ظاهرا وباطنا. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام خشية أن يكبه الله في النار، أي أنه عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل الذي يخشى عليه من الردة عن الدين فيرتد ويدخل النار لذلك، فكان يتألفهم على الإسلام خشية رجوع المتألفين عن الدين فيكونوا من أهل النار. ومما يستفاد من هذا الحديث جواز الشفاعة إلى ولي الأمر بما ليس بمحرم كما فعل سعد رضي الله عنه، وفيه جواز مراجعة المسؤول في الأمر، وفيه أن ولي الأمر والحاكم والمسؤول قد يجتهد في أمر لا تظهر مصلحته وصحته لغيره من أول الأمر، فلا ينبغي التسرع في الإنكار والتشنيع والتعنيف. ومن فوائده أن الوصف بالإسلام أمر معلوم لأنه حكم بظاهر الحال، أما وصف الناس أو وصف أحد بالإيمان فهو أمر باطن لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى.
باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي.
هذا الحديث فيه بيان لمناقب بعض الأنبياء وفضلهم عليهم الصلاة والسلام، وهم إبراهيم ولوط ويوسف عليهم السلام أجمعين. وقوله عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم، من المعلوم أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام لا يحصل منهم الشك في قدرة الله تعالى. وإبراهيم عليه السلام هو الذي قال في المحاجة: ربي الذي يحيي ويميت، فهو مؤمن بأن الإحياء والإماتة مما انفرد به الله عز وجل، وأنه سبحانه على كل شيء قدير. فإبراهيم عليه السلام لم يشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما طلب أن يقف على كيفية إحياء الموتى، وذلك يكون بأن يجمع شتات الميت وجسده ويعاد، فهو نفس الجسد يعاد للحياة مرة أخرى ليكون عليه النعيم أو العذاب، وليس هو جسدا آخر لم يكن موجودا في الدنيا من قبل. ولهذا قال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالله عز وجل يعلم كل ما ينقص من أجساد الموتى من أجزاء أو ذرات، ويعيدها عز وجل إلى مكانها، فيكون الخلق الجديد مطابقا للخلق الأول. فبين عليه الصلاة والسلام أن الشك لو ورد على إبراهيم عليه السلام لكنت أحق به منه، وذلك لقوة يقين إبراهيم وعظيم إيمانه ورسوخه. وهذا كما ذكر أهل العلم من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ومن ذكره للأنبياء بالوصف اللائق بهم، مع كونه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وخاتمهم. وفي قصة إبراهيم عليه السلام في طلب رؤية كيفية إحياء الموتى، لما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، أراد أن يجتمع له مع علم اليقين عين اليقين، لما قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فأراد اجتماع علم اليقين مع عين اليقين بما يشاهده من ذلك، فأمره الله عز وجل بذبح الطيور وتقطيع أجزائها وخلطها ببعض فتكون كتلة واحدة، ثم تفريق أعضائها على الجبال، ثم دعوتها فتجتمع كل قطعة إلى مكانها من الطائر الذي قطعت منه مرة أخرى. ومن جنس هذا ما جاء في الآيات والأحاديث التي تدل على إعادة المخلوق كما كان، في قصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يذروه، فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أسرف على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي أو لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. ففعلوا ذلك به، وفيه أن الله عز وجل قال له: كن، فإذا هو رجل قائم. وفي ذكر نبي الله لوط عليه السلام وأنه كان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى الله عز وجل يتوكل عليه. ومعنى قوله عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي لوط عليه السلام، أنه لما خاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظلم، قصد إظهار العذر عند أضيافه، وأنه حريص عليهم، وأنه بادر وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم فأراد تطيب قلوبهم، وليس ذلك إعراضا منه عليه الصلاة والسلام عن الاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه. فالأنبياء كلهم والملائكة كذلك تعويلهم وتوكلهم واعتمادهم على الله جل وعلا. ثم أثنى عليه الصلاة والسلام على نبي الله يوسف مبينا صبره وتأنيه في إجابة داعي الملك، لما قال تعالى في قوله عن الملك ائتوني به: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فلم يبادر عليه السلام للراحة ومفارقة السجن مع طول مدة مكثه فيه، وأراد أن تظهر براءته، لأن دخوله السجن كان لتهمة باطلة. وكل هذا من نبينا عليه الصلاة والسلام في بيانه لهذه المنازل العالية لأنبياء الله عز وجل، إنما هو من إكرامهم ومن ذكرهم بالوصف اللائق بهم، وإلا فهو أكرمهم وخيرهم وأشرفهم عليه الصلاة والسلام.
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران.
هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه يتعلق بكون شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة لجميع الثقلين الإنس والجن، وأنها ناسخة لجميع الشرائع، وأن كل من كان موجودا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وبلغته دعوته فالواجب عليه اتباعه والدخول في دين الإسلام. وفيه أن الله عز وجل أيد رسله عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرة التي تكون سببا في إيمانهم وفي إيمان الناس. فهذه المعجزات تأييد من الله عز وجل لرسله، وتكون سببا في إيمان أتباعهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، أي أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة لم تعط لغيره، وهي معجزة القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وهي معجزة تختلف عن معجزة غيره من الأنبياء. فمعجزة القرآن باقية مستمرة وهي عامة لكل أحد، وأما معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلكون شرائعهم خاصة كانت معجزاتهم وقتية خاصة بهم لا يشاهدها إلا من كان في زمانهم. وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائمة مستمرة، والتحدي بالقرآن قائم مستمر من البعثة إلى قيام الساعة. ولهذا كان أهل الفصاحة والبلاغة وهم العرب مع شدة عنادهم للرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدم أحد منهم ولم يقل أحد منهم عندي شيء يماثل القرآن أو يشابهه، بل كلهم أذعنوا لفصاحته وبلاغته. وفي الحديث الثاني وهو حديث أبي موسى رضي الله عنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أصناف لهم أجران، لأنهم جمعوا سببين يوجبان الأجرين لهم. ومحل الشاهد من ذكر الحديث هي الجملة الأولى، وهي الصنف الأول الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل وكذلك المرأة إذا آمنوا بنبيهم وصدقوا به واتبعوه، ثم أدركوا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به واتبعوا شريعته، فلهم أجران. فهذا الرجل فعل الواجب عليه في الوقتين والحالتين، واتبع الهدى مع نبيه ثم اتبعه مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان له أجران. والصنف الثاني في الحديث هو العبد المملوك الذي قام بحق الله عز وجل فأدى الفرائض واجتنب المحرمات وأطاع الله سبحانه وتعالى، وكذلك قام بحق سيده ومالكه فحفظ له ماله وأهله ولم يخنه أو يغدر، فله أجران. والصنف الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو من أحسن إلى أمته التي يملكها، من كان له أمة فأحسن إليها وأحسن تأديبها وتعليمها أمور دينها، ثم زاد الإحسان إحسانا بأن أعتقها فأصبحت حرة، ثم تزوجها ولم يجعلها تبقى بدون زوج بعد العتق. وليس هذا الأمر الذي فعله من الرجوع في الصدقة المنهي عنه، بل هو إحسان على إحسان وخير على خير، بحيث أنه سعى كذلك بعد عتقها في إعفافها وعدم تركها بدون زوج. وفي رواية الحديث في صحيح مسلم بيان أن الشعبي رحمه الله، وهو أحد رواة الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه، سئل عن حكم من أعتق أمته ثم تزوجها، وكأن ذلك كان أمرا منكرا، فأجاب بالحديث وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا السلف رحمهم الله إذا سئلوا عن شيء حدثوا بالحديث وساقوا الأثر جوابا على السؤال. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، وهكذا الوالدان يحرصان على إجابة أسئلة أبنائهما بذكر نصوص الكتاب والسنة وتعليمهم معانيها وتوضيحها لهم، حتى يعينوهم على الخير ويدلوهم على الهدى وعلى ما جاء عن الله تبارك وتعالى في كتابه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.